بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا توقفنا في الدرس السابق عند نزول الأحزاب وحصارهم للمدينة، وفي الجهة المقابلة حفر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خندقا وتحصن وجعل ظهره إلى جبل سلع. المسلمون في داخل حرم المدينة، وبينهم وبين المشركين الخندق. في هذه الأثناء قال ابن إسحاق رحمه الله: وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري، وكان قد أقبل مع الأحزاب حتى أتى كعب بن أسد القرضي. يعني هذا اليهودي حيي بن أخطب تسلل ووصل إلى حصون بني قريظة، وبنو قريظة لا زالوا في المدينة، ولا زالوا على عهد وميثاق مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على قومه حتى أتى كعب بن أسد القرضي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم. وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على قومه وعقده على ذلك وعاهده. فلما سبع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب، افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك، افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت، يعني ما أغلقت، قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها. الجشيشة أكله. فأحفظ الرجل، غضب كعب بن أسد لما قال له: أنت خائف على طعامك، يعني لا أشاركك فيه. يقول: فأحفظ الرجل ففتح له، فقال: ويحك يا كعب. يقول حيي بن أخطب: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرح حتى نستأصل محمدا ومعه. هذا يهودي مغرور اغتر بهذه الجيوش، وظن أن الله عز وجل سيخلي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين، وظن أن الله عز وجل لن ينصر نبيه والمسلمين. قال: فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه. الجهام السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، يعني فقط هكذا تشويش، سحاب ما في ماء، شيء عظيم في نظرك ولكنه ما في فائدة، لن تهزم محمدا ولن تهزم من معه. يعني كان يقول: ما في فائدة من هذا التجيش ومن هذا الحصار، ما هنالك فائدة من ذلك، مثل السحاب الذي ما فيه ماء. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له. يفتله في الذروة والغارب، الفتل هذا يستعمل مثال على المخادعة والمخاتلة، يعني هذا يكون في البعير، يفتل له في ذروته وفي غاربه حتى ينقاد. فهو يفتل له في الذروة والغارب، يزين له ويحسن له ويوعده ويمنيه حتى سمح له. تنازل اليهودي كعب بن أسد على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا. حيي بن أخطب أعطى كعب بن أسد عهدا وميثاقا: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا، أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. يعني هذا شيء عظيم. يقول لو أن هؤلاء العرب رجعوا وانهزموا وانكسروا ما هزموا محمدا، أنا لن أنهزم معهم ولن أرجع معهم، بل آتي وأدخل حصنك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذه المصيبة، اليهود هؤلاء لهم مكان في المدينة، لهم موضع في المدينة، ولهم حصون، عندهم أسلحة، عندهم رجال، والمدينة محاصرة، جيوش عظيمة، فمن الخارج ومن الداخل. ثم إن نساء وأطفال المسلمين في الأطام في المدينة يخشون عليهم من غدر اليهود، فلا شك أن الخوف الآن من الأمام ومن الخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظر لتدبير اليهود، تدبير خبيث. هذا اليهودي من بني النضير الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، جيشوا العرب ووصلوا إلى إخوانهم اليهود في داخل المدينة، وما زالوا بهم حتى نقضوا عهدهم وتحولوا إلى أعداء. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن معاذ، وهو يومئذ سيد الأوس. وسعد بن معاذ هو حليفهم في الجاهلية، هو حليفهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إذا كان اليهود قد غدروا فعلا، فإياكم أن تعلنوا ذلك، فإن هذا سوف يفت في أعراض الناس، أليس كذلك؟ ولكن الحن لي نحن، أعطوني إشارة أن هؤلاء الناس قد غدروا وقد نقضوا العهد. أما إذا كانوا لا زالوا على الوفاء اجهروا به، هذا شيء طيب. يقول: فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنه فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ هذا اليهود يستأسدون في وقت المحن والضعف، إذا أصاب المسلم المحنة أو عجز يعني ضعف الماء يستأسدون. الآن يقولون الآن في هذا الوقت في هذا الظرف ينكرون العهد، بل لا يعترفون حتى برسول الله. من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. يعني الذي حصل منهم أعظم من قضية أن تشاتمهم، مسألة عظيمة. هنا قلت كذا في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أن الذي شاتمه هو سعد بن معاذ، وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن الذي شاتمه هو سعد بن عبادة، وكذا ذكره الطبري في تأريخه عن ابن إسحاق نفسه، والله تعالى أعلم. الظاهر أن الذي شاتمه هو سعد بن عبادة. ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، يعني غدرهم كغدر هاتين القبيلتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. سبحان الله، يعني حتى في هذا الوضع غدر من الخارج، غدر من الداخل، خوف من كل اتجاهات، النبي يبشر المسلمين. قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، لأنها كلما ضاقت انفرجت. وفي مغازي موسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاءه الخبر عن بني قريظة، عندما جاءه الخبر عن بني قريظة ابن الغدر، تقنع بثوبه فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع، وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه وقال: أبشروا بفتح الله ونصره، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وعظم عند ذلك البلاء، وعظم عند ذلك البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين. قال تعالى في بيان حالة المسلمين في تلك الأوقات: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. إذن في وقت المحن تظهر، سبحان الله، يظهر الثابت الصابر الصادق، ويظهر كذلك الخائف الجبان المنافق الكذاب. قال ابن إسحاق: فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم، عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري، بعث النبي إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري، وهما قائدا غطفان. النبي الآن بدأ بمفاوضات من أجل فك أو على الأقل تخفيف الحصار على المدينة، فبدأ يفاوض هؤلاء النجديين. ترك قريشا لأن قريش حمص متصلفة متعصبة، فبدأ يفاوض هؤلاء، لأن هؤلاء يعني كما يقال اليوم مرتزقة، إنما جاءوا من أجل تمر المدينة. جيد، فبدأ يفاوض معهم. يعني هذه المفاوضة على أي أساس؟ يقول: فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه. هذا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا التفاهم منه إلى هؤلاء، إلى غطفان، إلى قارة غطفان: نعطيكم ثلث ثمار المدينة وترجع. لا شك أن رجوع غطفان سوف يفت في عضد قريش واليهود، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المراوضة في ذلك، المفاهمة، التفاهم بينهم، بين النبي وبين هؤلاء. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. النبي يمتثل أمر الله عز وجل، لأن هذا ليس شأنا خاصا به عليه الصلاة والسلام، هذا شأن به وبأصحابه وبالمدينة وبأهلها. فاستشار شيوخ المدينة، استشار زعماء المدينة: ما رأيكم نعطي هؤلاء غطفان جيوش عظيمة، نعطي هذا الجيش، هذا القسم الكبير من الجيش المحاصر المدينة، نعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجع عنا. فقال له: يا رسول الله، أمرا نحبه فنصنعه، أمرا لعلها تحبه، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا. يعني هذا الآن المفاوضة، شيء أنت تحبه نصنعه، هذا وحي من الله، نحن ما لنا في مجال، ما في كلام إذا كان من الله عز وجل، أم هو شيء تصنعه لنا أنت لا ترى ولكن تحاول أن تخفف عنا. قال عليه الصلاة والسلام: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا، يعني إلا ضيافة أو بيعا. لما كنا مشركين ما كان أحدهم يحلم يأخذ تمرة واحدة إلا ضيافة أو بيعا، إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ما لهم إلا السيف، سبحان الله. يقول هذا الكلام، هل هو قال هذا الكلام الآن في سعة من أمره، حوله جيوش كثيرة وأنه محاصر مهدد بالقتل، هو وأهله وأولاده وأهل المدينة، والغدر من الداخل ومن الخارج، الخوف من الخارج ومن الداخل، سبحان الله. يعني تأملوا في الشجاعة والثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. توكل عظيم على الله، توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى. فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المسلمون، وعدوهم محاصرهم، ولم يكن بينهم قتال. الخندق بينهم ما في قتال، ما في اشتباك بين الجيشين، إلا أن فوارس من قريش، منهم عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وخبيرة بن أبي وهب المخزوميان، وضرار بن الخطاب الشاعر ابن مرداس أخو بني محارب بن فهر، تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه. لما رأوا الخندق تفاجأوا به، ثم التمسوا مكانا ضيقا استطاعوا أن يجتازوا الخندق من هذا المكان الضيق. فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. إذن هؤلاء الخيال استطاعوا أن يجتازوا وأن يدخلوا إلى جيش المسلمين. وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه. وعمرو بن عبد ود هذا يعني من فرسان العرب المشاهير، ممن يقرن بعنترة بن شداد، رجل مشهور، فارس مشهور. فقال له: طب من الذي سيقتله الآن؟ سيقتله رجل أشجع وأثبت منه. فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب. فقال له: يا عمرو، يقول علي بن أبي طالب له، فقال له: يا عمرو، إنك قد كنت عهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال له: أجل. إلى خلتين يعني ما يترك الخلتين، يعني يا هذه يا هذه. قال له: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. الدعوة قبل القتال، هذا الخلة الأولى. ويا ليته قبل، لساعد في الدنيا والآخرة. قال: أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. مشرك متكبر يقول: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال، يعني القتال. فقال له: لما يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. يعني هو واثق من نفسه، قلنا يعني فارس مشهور واثق من نفسه أنه سوف يقتل عليا، قال ما أحب أن أقتلك. طب لماذا تختار هذه الخلة؟ ما أحب أن أقتلك. فقال له علي لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه. يعني لاحظ أنه بارز علي وهو حامي مغضب، ولا شك أن الفارس إذا كان بهذا الوضعية يكون بأسه أشد وأقوى، ومع ذلك استطاع علي رضي الله عنه أن يقتله. وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، هربوا وهم فرسان يعني كبار. هذا الرجل هذا قتل، عمرو بن عبد الوده، عكرمة ومعهم مع أنهم كانوا من الخيال المشاهير هربوا. إذن تقريبا هذا هو الاشتباك، تقريبا يعني اشتباكات قليلة في الخندق، هذا منها الذي قتل في هذا الرجل. ضربت الأحزاب حصارا محكما على المدينة قريبا من 20 ليلة، وأخذ المشركون بكل ناحية حتى لا يدري الرجل أتم صلاته أم لا. وجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل. فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة فلم يقدر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا، فانكفأت الكتيبة مع الليل. يعني قتال من الظهر تقريبا إلى الليل، النبي ما استطاع أن يصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب، وفي رواية حتى العشاء ما صلى عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وقال جابر رضي الله عنه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 4 صلوات شغل عنها عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء سوف يأتي إن شاء الله البحث في هذا، قال ابن إسحاق وأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. بعض العلماء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلوات وجمعها جمعا واحدا، قال هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولكن لما شرع صلاة الخوف لا يجوز تأخير الصلاة وصلى صلاة الخوف. وبعض العلماء وهذا اختيار يعني الإمام البخاري، البخاري يقول إنه في إذا شد القتال وعند المسايفة، الإنسان عند المسايفة ما يستطيع يعني أن يصلي حتى صلاة الخوف المعروفة التي جاءت صفتها في السنة، قال عند المسايفة وشد القتال في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة، يعني أن يجمع الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذان قولان للعلماء في هذه المسألة. البخاري ظاهر اختياره وفقهه أنه عند اشتداد القتال والمسايفة تؤخر الصلاة، والله المستعان. بعض العلماء يقول لا ما تؤخر، يصلي ولو إضمارا بقلبه. إذن هذان قولان لأهل العلم والله أعلم. هنا وقعت حادثة في معركة الخندق مكيدة دبرها أحد الصحابة من الدهات، من دهات العرب، العرب فيهم دهات، منهم هذا الصحابي نعيم ابن مسعود. هذا نعيم بن مسعود دبر مكيدة، أوقعت الخلاف والشقاق بين الأحزاب، وسبحان الله هذه المكيدة هي التي كانت من أسباب فشل المشركين في هذه المعركة. يأتي إن شاء الله في الدرس القادم غدا البحث في هذه الحيلة التي حاكها نعيم بن سعود القطفاني رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين.